بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب بداية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1411 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة حسن الإنسان، ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول. بعد أن ذكر الشيخ بعد أن ذكر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أن الماهيات توجد في الخارج، الماهيات الحقيقية توجد في الخارج بوجود واحد، وأنها مركبات حقيقية، وأن التركيب بين هذه الأجزاء المفروضة تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا. الآن يريد أن يبين حكما آخر للماهيات الحقيقية. يقول أن الماهيات الحقيقية تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول الماهيات التي توجد لها أكثر من فرد، أو لا أقل يمكن أن يوجد لها أكثر من فرد. القسم الثاني هي الماهيات النوعية التي لا يمكن أن يوجد لها أكثر من فرد واحد، وهذا معنى قول الحكماء الماهيات منحصرة في فرد واحد. الماهيات التي توجد لها أفراد كثيرة، أو لا أقل يمكن أن توجد لها أفراد كثيرة، من قبيل ماهية الإنسان، فإن الماهية النوعية للإنسان وهي الحيوانية الناطقية فيها زيد وعمر وبكر إلى ما شاء الله من الأفراد التي لا نهاية لها. وأما الماهيات النوعية التي ليس لها إلا فرد واحد كالعقول المجردة تجردا تاما مطلقا، من هنا لابد أن يشير في المقدمة إلى أنه ما هو المراد من المجرد وما هو المراد من المادي بنحو الإشارات، وإلا تفصيله سيأتي في المراحل اللاحقة. الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما موجودات مادية محضا كالحجر، فإنه موجود مادي كالعناصر التي في عالم المادة، هذه العناصر 100 أو أكثر من 100 التي اكتشفتها العلوم الحديثة، هذه أمور مادية وليس فيها أي شيء من التجرد. القسم الثاني من الموجودات هي الموجودات المجردة محضا. ما معنى مجرد محضا؟ يعني أنها في مقام ذاتها ووجودها مجردة عن المادة وأحكام المادة، وفي مقام فعلها وإنجاز أفعالها أيضا مجردة عن المادة ولواحق المادة وأحكام المادة، وهذا كالعقول بتعبير الفلسفة، وكالملائكة المقربين بالتعبير الشرعي في تعبير الروايات والقرآن الكريم. اصطلاح الملائكة واصطلاح العقول المراد من العاقل المراد من الملك شيء واحد، ولكن الاختلاف في الاصطلاح، فإن الحكيم الفيلسوف يصطلح على هذا الموجود المجرد مادة من المادة ذاتا وفعلا يصطلح عليه بالعاقل، ولكن الروايات والقرآن الكريم تصطلح على هذا الموجود المجرد بالملائكة. هذا هو الموجود المجرد محضا. عندنا قسم ثالث من الموجودات التي أخذت جانبا من التجرد وجانبا من المادة، وهي النفوس الإنسانية. فإن النفس الإنسانية مجردة في ذاتها، ولكن في مقام إنجازها الأفعال تحتاج إلى البدن، تحتاج إلى الأدوات المادية. أنت النفس عندما تريد شيئا لا تستطيع أن تنجز ذلك الشيء إلا بأن تحرك البدن وتنقل النفس إلى مكان آخر. هسه ما هو الدليل على أن النفس مجردة في ذاتها؟ إن شاء الله بحثه أيضا سيأتي في محله. الآن فقط بصدد تقسيم الموجودات بنحو الفهرسة، وإلا كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة برهانه سيأتي في محله. يعني أنه ما هو الدليل على أنه توجد عندنا موجودات مادية؟ ما هو الدليل على أنه توجد عندنا موجودات مجردة ذاتا وفعلا؟ ما هو الدليل على أنه توجد عندنا موجودات مجرد ذاتا مادية فعلا؟ خب إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. المدعى هو هذا، أن كل ماهية نوعية إذا كانت مجردة من المادة تجردا تاما فنوعها منحصر في فرد واحد، وكل ماهية نوعية لها نحو علاقة بالمادة فيمكن أن يكون لتلك الماهية أكثر من فرد واحد. هذا هو المدعى. ومن هنا نحن احتجنا إلى أن نبين ما هو المراد من المجرد التام وما هو المراد من المجرد الناقص الذي هي النفس، فإنها مجردة في ذاتها غير مجردة في مقام فعلها. هذا هو المدعى. ما هو البرهان؟ البرهان الذي يثبت هذا المدعى ما هو؟ التفتوا جيدا لأن المطلب دقيق. البرهان هذا، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى هذه الكثرة الفردية، هؤلاء الأفراد كلهم أفراد لنوع واحد، لحقيقة، لماهية نوعية واحدة، هذه الكثرة التي نجدها في أفراد ماهية نوعية واحدة، هذه الكثرة هل هي ذات حقيقة النوع أو ليس ذات حقيقة النوع؟ نحن يوجد عندنا كثرة وتوجد عندنا وحدة، فرد في مقابل الكثرة، واحد في مقابل الكثير. هذه الكثرة التي تتصف بها أفراد ماهية النوعية، هذه الكثرة هي حقيقة الماهية النوعية. وإذا كانت حقيقة الماهية يعني جزءا ماهويا، مقصودنا حقيقتها يعني ما تمام الماهية هي الكثرة، كيف أن تمام ماهية الإنسان هي الحيوانية الناطقية؟ نقول الاحتمال الأول، تمام ماهية النوعية هي ماذا؟ الكثرة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن تكون الكثرة جزءا ماهويا، يعني الماهية النوعية وهي الإنسان أجزاؤها ثلاثة، حيوان ناطق كثير. خب هنا هذا الاحتمال الثاني اختلافه عن الاحتمال الأول، ماذا؟ هناك الكثرة كانت تمام الذات، وهنا الكثرة ماذا؟ جزء الذات. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أن تكون الكثرة خارج عن الذات، لازم للذات، ولكن لازم لا ينفك عن الذات، لازم غير مفارق. هذا هو الاحتمال الثالث. إذن كلما وجدت الماهية النوعية
فلازمها لا ينفك عنها وهو الكثرة. لا يمكن أن نجد في مورد الماهية النوعية متحققة ولازمها غير المفارق غير متحقق. هاي ثلاثة. الاحتمال الرابع وهو أن تكون الكثرة لازما للماهية لا ذات الماهية ولا جزء الماهية، ولازما مفارق للماهية، وهذا الذي نسميه بالعرضي المفارق. طبعا يسمى أيضا بالعرض ولكن الدقيق عرضي، لأن العرض لا يحمل، العرضي هو الذي يحمل. العرض هو البياض والبياض لا يحمل، الذي يحمل هو ماذا؟ هو الأبيض الذي هو العرضي، هذا الذي يسمى عندهم بعرض مفارق. الدقيق عرضي مفارق لا عرض مفارق. الاحتمال الرابع ماذا؟ أن هذا لازم ولكن لازم منفك، يعني عرضي مفارق. هذه هي الاحتمالات الأربعة المتصورة في الكثرة. أن تكون الكثرة في الماهية النوعية عين الذات تمام الذات، أن تكون الكثرة جزء الذات، أن تكون الكثرة ماذا؟ لازم غير منفك غير مفارق عن الذات، أن تكون الكثرة عرضي مفارق للذات وللماهية. نريد أن نبطل الاحتمالات الثلاثة ويبقى الاحتمال الرابع، وإذا بقي الاحتمال الرابع طريقة الاستدلال، وإذا بقي الاحتمال الرابع نقول وهذا مختص بالأمور التي لها تعلق بالمادة، إذن لا يمكن أن نتصور كثرة فردية في العقول المجردة عن المادة. واضح طريقة الاستدلال؟ طريقة الاستدلال بينا أن الكثرة فيها أربعة احتمالات. نبطل الاحتمالات الثلاثة الأولى ويبقى الاحتمال الرابع، ثم نبين أن الاحتمال الرابع مختص بالماهيات النوعية التي لها نحو تعلق بالمادة. إذن الماهيات النوعية التي لا تعلق لها بالمادة إذن لا يمكن أن تتصور فيها ماذا؟ كثرة فردية. إذن ثبت المطلوب أن كل ما له تعلق بالمادة فله كثرة فردية، وما لم يكن له تعلق بالمادة فنوعه منحصر في فرد واحد. الآن نأتي إلى إبطال الشقوق الثلاثة الأولى. لماذا نقول هذه الشقوق؟ طبعا حكمها واحد، جميعا محالة. إذا كانت الماهية النوعية، التفتوا جيدا، إذا كانت الماهية النوعية ذاتها الكثرة أو جزء ذاتها الكثرة أو لازمها الذي لا يفارقها الكثرة، هل يمكن أن نجد فردا لمثل هذه الماهية؟ إذا فرضنا أن الماهية النوعية كالإنسان ذاتها تمام ذاتها الكثرة أو جزء ذاتها الكثرة أو لازمها الذي لا ينفك عنها الكثرة، يمكن أن نجد في مورد الإنسان ولا توجد معه كثرة؟ يعني يمكن أن نجد فردا ولا توجد معه كثرة؟ يستحيل. لماذا؟ لأن المفروض أن الإنسانية إذا وجدت هنا لا بد أن تكون ذاتها موجودة معها، والكثرة هي ذاتها، أو جزء ذاتها موجودة معها والكثرة هي جزء الذات، أو لازمها غير المفارق موجود معها، والمفروض أنها ماذا؟ لابد أن تكون كثيرة. خب نأتي إلى الكثير. الكثير هو ماذا؟ الكثير هو ماذا؟ هو المركب من الآحاد. خب الكثير شنو هو؟ مجموعة الآحاد. نأتي ونضع ندنا على مجموعة الآحاد. خب مجموعة الآحاد إذا أرادت أن تتحقق لابد أن تتحقق ماذا؟ أيضا كثيرة، لأن كل ما وضعنا يدنا عليه فلا بد أن تكون إما ذاته الكثرة، إما جزء ذاته الكثرة، وإما لازمه غير المنفك ماذا؟ الكثرة. فيلزم أن تتسلسل لا إلى نهايته. هذا أولا إشكال أول. إشكال آخر وهو أنه يلزم الخلف، لأنه أنت عندما تريد أن تقول أن هذا فرد ولا يمكن أن يتحقق فرد، لأنه بس مجرد أن يكون فرد لابد أن يكون ماذا؟ كثير. إذن إذا فرضنا الكثرة تمام الذات جزء الذات لازم غير مفارق للذات، يلزم أن لا يتحقق فردون فضلا أن يتحقق ماذا؟ أفرادون. وهذا معنى أنه خلفون. لماذا خلفون؟ لأنه بناء على هذه الاحتمالات الثلاثة لا يمكن أن يتحقق فردون فضلا أن يتحقق الأفراد الكثيرة. طبعا هذا القانون أيضا غير مختص بالمجردات، كل ما في كل مورد كانت الكثرة عين الذات، تمام الذات، جزء الذات، لازم غير مفارق للذات، لا يمكن أن يتحقق فرد لتلك الماهية النوعية. إذن انحصر الأمر ماذا؟ في الشق الرابع، وهو أن الماهية النوعية تكون أفرادها كثيرة والكثرة تكون عرضا مفارقا، عرضي مفارق، يعني قد يوجد وقد لا يوجد. يعني هذه الأفراد التي هي أمامي هذه كلها مشتركة في حقيقة نوعية واحدة وهي الإنسانية. طب اختلافها بماذا؟ امتيازها بماذا؟ واحد طويل، واحد قصير، واحد حجمه كذا، واحد حجمه كذا، وهكذا الخصوصيات الأخرى، واحد سنه كذا، عمره كذا، والآخر أقل أو أكثر. خب هذه العوارض التي يتصف بها زيد ولا يتصف بها عمرو، أو التي يتصف بها عمرو ولا يتصف بها زيد، هذه لازمة ذاتية للماهية، لازم غير مفارق للماهية أو لازم مفارق للماهية؟ لازم مفارق، عرضي مفارق، وإلا لو كان عرضي غير مفارق فلا بد أن توجد في جميع الأفراد. إذن عندما نجدها في فرد ولا نجدها في فرد آخر، إذن هي من العرضيات المفارقة. فإذا صارت من العرضيات المفارقة يعني أن الذي يتصف بها لا بد أن يكون فيه استعداد لكي يتصف بها، فإذا وجد الاستعداد فيه يكون طويلا، وإن لم يوجد فيه ذلك الاستعداد يكون ماذا؟ قصيرا. والاستعداد مختص ماذا؟ بعالم المادة. القبول مختص بعالم المادة، وما هو مجرد تام لا يوجد فيه استعداد وقبول، أول وجوده آخر وجوده بنحو واحد، بخلافه في موجودات عالم المادة فإن أول وجودها تختلف عن آخر وجودها، بدوها وحشرها مختلفان، بخلافه في عالم التجرد فإن بدوها وحشرها ماذا؟ متفقون، بالشكل الذي وجدت عليه تبقى إلى الأبد بذلك الشكل، ما منا إلا له مقام معلوم، بخلاف الإنسان فإن ليس له مقام واحد، بل يبدأ منه تراب ثم نطفة ثم علقة مضغة، ويستطيع أن يطوي مسيرة يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، هذه كل المقامات يستطيع أن يصلها الإنسان ويمر فيها. الذي فيه الاستعداد لابد أن يكون فيه مادة، وما لا مادة فيه إذن ماذا؟ لا استعداد فيه، وما لا استعداد فيه إذن لا معنى لأن توجد فيه الكثرة، لأن الكثرة حصرناها أين؟ في الشق الرابع، والشق الرابع كان يقتضي أن يكون في الشيء استعداد حتى تتحقق الكثرة. إذن ثبت المطلوب من أن كل مادي فهو كثير الأفراد، أو مسألة هشكل نذكرها كما ذكرت سيد العلامة في الكتاب، كل ما ثبت أنه كثير الأفراد فهو ماذا؟ فهو مادي. الآن نأتي كما درستم في المنطق إلى عكس النقيض، الموضوع موضوع محمول نجعله الموضوع، والموضوع نجعله محمول، والنقيض ماله، وكل ما ليس بمادي فهو ماذا؟ فليس بكثير الأفراد. ثبت المطلوب وهو أن الأنواع المجردة منحصر نوعها في فرد واحد، فثبت أن الماهيات النوعية على قسمين، القسم الأول الماهية النوعية التي لها كثرة أفرادية، وهذه لابد أن يكون لها تعلق ما بالمادة، والماهية النوعية المجردة عن المادة، وهذه ليس لها إلا فرد واحد. يعني لا نستطيع أن نجد ماهية نوعية مجردة ولها أكثر من فرد واحد بمقتضى هذا البرهان. ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد، هذا هو القسم الأول، كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة بنحو الإبهام. فسنحو كيفية التعلق بيانه سيأتي في محله. المهم لابد أن يكون هناك نحو من الارتباط بين الها وبين المادة. مثل الإنسان، فإن النفس الناطقة مجردة ذاتا مادية، فعلا لها نحو تعلق بالمادة مثل الإنسان. ومن الماهيات النوعية ما هو منحصر في فرد واحد، وهذا معنى أن النوع منحصر في فرد، كالأنواع المجردة تجردا تاما في قبال المجردات الناقصة التي سيأتي بيانها في محلها. التجرد التام هو المجرد ذاتا وفعلا. من العقول بيان تلك الأنواع التي ينحصر في فردين، وذلك ما هو البرهان سيدنا؟ يقول: وذلك لأن كثرة أفراد النوع، هذه الكثرة إما أن تكون، مو يكون، لعله في النسخ الصحيحة أيضا تكون، بل إما أن تكون، بل إما أن تكون، لا هنا في نسخة موجودة إما أن يكون غلط. وذلك لأن كثرة أفراد النوع إما، مو أن يكون النوع، إما أن تكون الكثرة، ها الضمير يعود على الكثرة، إما أن تكون الكثرة تمام ماهية النوع، وإما أن تكون الكثرة ماذا؟ أو بعض ماهية النوع، يعني جزءا ماهويا كالحيوانية والناطقية. فيكون الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق كثير، هاي اثنين. الثالث: أو لازما غير مفارق لا ينفك، أو لازما للماهية ماهية النوع. وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة لا يتحقق لتلك الماهية النوعية فرد، فضلا أن يتحقق لها أفراد، وهذا هو الخلف. بناء على هذه الاحتمالات الثلاثة، الماهية النوعية لا يمكن أن يتحقق لها فرد واحد فضلا أن تكون لها أفراد كثيرة، لأنه كلما أريد أن يتحقق الفرد لابد أن يكون ماذا؟ كثيرا. هسه إما تمام ذاته الكثرة، إما جزء ذاته الكثرة، وإما لازم غير مفارق عنها، لا يتحقق لها فرد. لماذا؟ لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه، ولا كثرة إلا مع الآحاد فيتسلسل، لأن هذه الكثرة مركبة من آحاد. خب نأتي إلى تلك الآحاد، أيضا كل واحدة منها الكثرة إما ذاتها جزءها أو لازم لها، ويتسلسل لا إلى نهاية. نتيجة ذلك ماذا؟ نتيجة ذلك أنه لا يمكن لتلك الماهية التي تكون الكثرة تمام ذاتها، بعض ذاتها، لازم لها، غير منفك، أن يتحقق لها فرد واحد فضلا عن الأفراد الكثيرة. لماذا لا يمكن أن يتحقق؟ برهان التسلسل لا إلى نهاية، لأن الكثرة مركبة من آحاد، نضع يدنا على الآحاد، الآحاد ماذا؟ أيضا كل واحدة منها كثيرة، وهذه الكثيرة أيضا مركبة من آحاد، وهكذا يتسلسل. هذا خلفون. الشق الرابع: وإما أن تكون الكثرة ماذا؟ لعرض مفارق، قلنا الدقيق يعني لعرضي مفارق، وإما أن تكون الكثرة لعرض مفارق يتحقق بانضمام ذلك العرض وعدم انضمامه يتحقق ماذا؟ أو تتحقق الكثرة. إذا انضم بالانضمام وعدم الانضمام تتحقق الكثرة الفردية، يعني بالطول والقصر والعمر والحجم والوزن واللون ونحو ذلك من الخصائص التي تنضم، هذه بها تتحقق الكثرة. خب هذه لوازم لا تنفك. خب إذا كانت لوازم لا تنفك، إذا وجدت في فرد لابد أن توجد في جميع الأفراد، مع أنها نجد أنها توجد في فرد ولا توجد في فرد آخر، وهذا معناه أنها ليست من اللوازم الغير المنفكة، بل من اللوازم المنفكة، من الأعراض المفارقة. خب إذا صارت من الأعراض المفارقة، يعني قد يتصف بها الشيء الموجود الفرد وقد لا يتصف بها. إذا توفرت الشرائط يتصف بها، إذا لم تتوفر الشرائط لا يتصف بها، وهذا معناه أنه لابد أن توجد فيه قابلية الاتصاف، وإلا إذا لم تكن فيه قابلية لا معنى لأن يتصف أو لا يتصف، والقابلية والاستعداد مختصة بعالم المادة. قال: وحينئذ وإما أن تكون الكثرة لعرض مفارق يتحقق بانضمامه وعدم انضمامه الكثرة، ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان. مراد من الإمكان هنا مو الإمكان الذاتي، مراد من الإمكان هنا الإمكان الاستعدادي الذي يتذكر الإخوة أنه ميزناه عن الإمكان الثاني بالفروق التي ذكرت في محلها. قلنا أن الإمكان الاستعدادي يقبل الشدة والضعف بخلاف الإمكان الذاتي، فهو أمر وجودي. أن يكون في النوع إمكان العروض والانضمام ولا يتحقق ذلك، يعني إمكان العروض والانضمام، إلا بمادة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في المرحلة اللاحقة. إذن النتيجة التي نأخذها: فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي. وينعكس هذا العكس، مو العكس المستوي وإنما عكس النقيض، هذا شاهده أيضا كما سيبين، ما ليس بمادي هذا عكس النقيض مو العكس المستوي، فهو مادي وينعكس إلى أن ما لا مادة له. خب أنتم درستم في عكس النقيض ماذا؟ في عكس النقيض إذا كانت جهة القضية موجبة كلية، في عكس النقيض ماذا؟ أيضا الجهة القضية موجبة كلية. إذا كانت القضية صادقة عكس نقيضها ماذا أيضا تكون؟ صادقة. إذا كانت كاذبة عكس نقيضها ماذا؟ تكون كاذبة. كانت موجبة كلية عكس نقيضها تكون موجبة كلية. إذن كل ما هو كثير الأفراد موجبة كلية فهو مادي عكس نقيضها، وما ليس بمادي وهو المجرد التام فليس بكثير الأفراد، وهي قضية صادقة. قال: وينعكس أي بعكس النقيض إلى أن ما لا مادة له وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد وهو المطلوب. تم الكلام في الفصل السادس.